والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة الضحى إلى سورة الناس من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، ما زالت دروسنا موصولة في هذه الأكاديمية المباركة في دورتنا العلمية الثانية، وهذا منهج التفسير من تفسير توفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الفيل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة الفيل مكية وهي 5 آيات.
بسم نعم الله. هذه السورة سورة مكية ولا يعرف فيها خلاف، ولا يعرف فيها خلاف، فهي مكية بالإجماع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال العلامة فيصل رحمه الله عن ابن مسعود في قوله طيرا أبابيل، قال: فرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي التي يتبع بعضها بعضا. وقال قتادة: الأبابيل الكثيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكانت طيرا لها خراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وقال عبد الله بن عمير: هي طير.
عبد بن عمير.
وقال عبد بن عمير: هي طير سود بحرية في أظافرها ومناقلها الحجارة.
نعم. هذه الصورة وهي صورة الفيل سميت بصورة الفيل لذكر الله عز وجل الفيل فيها، فقال سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الفيل سماها بذلك لأنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى دالة على قدرة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قد أباد هؤلاء الذين أرادوا هدم الكعبة، وسلط الله سبحانه وتعالى عليهم جندا من جنده، وهي من الجنود الصغار فيما يبدو، وفوقها كبار وكبار، أهلك الله سبحانه وتعالى بها أمما معاندة طاغية. فكانت الآية هنا في أصحاب الفيل آية عظيمة تدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، وعلى أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فإذا اشتد الكافر يوما ما، وإذا أمهله الله سبحانه وتعالى يوما ما، فليس لأنه يعجز الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأهلكه في لمح البصر وأقل من ذلك، فالله على كل شيء قدير، لكن الله له حكمة يبتلي عباده بهؤلاء الكفار فيسلطهم حينا ووقتا، ويجعل لهم الدولة زمانا لابتلاء المؤمنين وابتلائهم أيضا هم بذلك، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، ولما جعل كفرا، ولا جعل الناس على التوحيد، ولكن هذا ابتلاء وامتحان واختبار. أيضا لو شاء الله سبحانه وتعالى لأهلك كل من كفر، لكن الله سبحانه وتعالى يمهل ويرزق، وليقيم الحجة على عباده وليبتلي عباده. ولهذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم حصل له الانتصار في بدر، ثم حصلت الهزيمة للمسلمين في أحد، ثم إن الله عز وجل في الخندق نصر رسوله بالريح، أليس ربي بقادر على أن ينصر النبي والصحابة في أحد؟ بلى قادر على كل شيء، ولكن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده، ولله عز وجل الحكمة البالغة. وفي دروس أحد من العبر والعظات ما الله عز وجل به عليم، ولهذا أقول هذا حتى لا ييأس المؤمن، وحتى لا يظن أن الكفار لهم قدرة يعجزون الله بها إذا ما سلطهم الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وإذا ما جعل لهم دولة في بعض الأزمان، فإن هذا لحكمة بالغة. الله يبتلي المؤمنين بالكافرين، ويبتلي الكافرين بالمؤمنين، لينظر من يعبده على بصيرة، كما أنه قد يبتلي المؤمن بالمرض، وقد يبتلي الكافر بالعافية، امتحان وابتلاء واختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فهذه السورة سميت بسورة الفيل، فلماذا سميت بسورة الفيل؟ الجواب لذكر الله عز وجل فيها أصحاب الفيل، الحيوان المعروف الذي كان يركبه أبرهة الحبشي. قوله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر هنا معناها ألم تعلم، فالرؤية هنا ليست رؤية بصرية بل رؤية بصيرة، ألم ترى ألم تعلم، والاستفهام هنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قال العلماء الاستفهام للتعجب، أي يعجب يا محمد لهذا الصنيع بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فإن قصتهم قصة عجيبة. إذن ما معنى ألم ترى، وما المراد بالاستفهام هنا، وعلى أي شيء يدل؟ الجواب ألم ترى يعني ألم تعلم، فالرؤية هنا ليست رؤية بصرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هؤلاء رؤية بصرية، والاستفهام تعجبي ويفيد الاعتبار بهذه القصة، ففيها من العجب ما يقتضي أن يقف عنده المسلم. سؤال: ما الفائدة وما الثمرة من القصص القرآني عموما؟ ما الفائدة والثمرة من القصص القرآني عموما؟ الجواب: الفائدة من ذلك ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وأيضا ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في الاعتبار الله عز وجل ذكر هذا القصص للاعتبار والاتعاظ، فإن الناس وإن تفاوتت أعصارهم وتباعدت أقطارهم واختلفت مشاربهم، إلا أنهم أوصاف متحدة، فمنهم المنعم عليه وهم المتقون المؤمنون في كل زمان وفي كل عصر، أصحاب الحق الذين عرفوا الحق بدليل، ومنهم المغضوب عليهم الذين علموا الحق وأعرضوا عنه ولم يعملوا به، ومنهم الضالون الذين عبدوا على جهل ولم يتقيدوا بالدليل. فهذا حال الناس في أوصافهم العامة في كل العصور، فجعل الله العاقبة واحدة أيضا في كل العصور. هناك عاقبة للمنعم عليه والعاقبة للمتقين، وهناك عاقبة للمغضوب عليهم إهلاكهم الله، وهناك عاقبة للمغضوب عليه للضالين يهلكهم الله. تختلف أنواع العقوبات حسب حكمة الله عز وجل. قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. اختلفون، ومنهم من أغرقنا. فلهذا كانت العبرة في قصص هؤلاء. فالمتقون هم المتقون، والمنعم عليهم هم المنعم عليهم، والمغضوب عليهم هم المغضوب عليهم، والضالون هم الضالون في كل زمان وفي كل مكان. فالعبرة بالأوصاف، وليست العبرة ببلدان وأزمان. لهذا كانت القصص في كتاب الله عز وجل لها عبرة ولها عظة ينبغي المسلم أن يقف عندها. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ومن هم أصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل هم أبرهة ومن معه. وأبرهة رجل نصراني من الأحباش من الحبشة، وقد كان حاكما على اليمن، كان حاكما على اليمن في صنعاء، لأن الأحباش كانت قد استولت على اليمن، فكان أبرهة يحكمهم، وهم نصارى الأحباش، هم نصارى. وقيل أصحاب الفيل لأنهم كانوا يركبون الفيلة، فقال سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيف فعل؟ بيان لكيفية ما فعله الله سبحانه وتعالى به. وهم قوم أرادوا هدم الكعبة. وقد ذكر ابن الجوزي في تفسيره أن سبب قصد أبرهة وجنوده مكة أن العلماء ذكروا في ذلك قولين: أحدهما أن أبرهة بنى بيعة، كنيسة يعني للنصارى، وقال: لست منتهيا حتى أضيف إليها حج العرب. فسمع بذلك الرجل من بني كنانة فخرج، فدخلها ليلا فأحدث فيها، يعني قضى حاجته، فبلغ ذلك أبرهة فحلف ليسيرن إلى الكعبة فيهدمها. قاله ابن عباس هذا القول الأول، أن سببها أنه لما بنى هذه البيعة عنده قال: لست منتهيا حتى أضيف إلي حج العرب. فلما سمع ذلك الرجل منهم من بني كنانة خرج ودخل ليلا وقضى حاجته فيها، فلما سمع بذلك أبرهة قال وحلف ليسيرن إلى الكعبة في دماء. وهذا قول ابن عباس. الثاني أن قوما من قريش سبب قيل أيضا أن قوم من قريش خرجوا في تجارة إلى أرض النجاشي فنزلوا في جنب بيعة فأوقدوا نارا وشووا لحما، فلما رحلوا هبت الريح فاضطرم المكان نارا، فغضب النجاشي لأجل البيعة فقال له كبراء أصحابه لا تحزن فنحن نهدم الكعبة. قاله مقاتل أيا كان السبب فإن أبرهة قد عزم على هدم الكعبة، إما لأنه يريد أن يصرف الناس إلى البيعة والكنيسة التي بناها في صنعاء، وإما للسبب الأول أو للسبب الثاني، أيا كان فإنه قد أتى وأراد وقصد الكعبة ليهدمها، والكعبة بيت الله سبحانه وتعالى، رفع بنيانها إبراهيم وإلا هي قبل إبراهيم، ورفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل يعني الله سبحانه وتعالى، وهذا استفهام يقول العلماء استفهام تقريري معناه جعل، ألم يجعل أي جعل الله كيدهم في تضليل، كيدهم الذي كادوه وأرادوا هدم الكعبة، وتدبيرهم الذي دبروه في تضليل في ضلال لم ينتفعوا به، بل عاد وباله عليهم وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. بما أهلكهم الله وبما جعل الله كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل. الأبابيل قال هنا ابن مسعود فرق، وقال ابن عباس التي يتبع بعضها بعضا، وقال قتادة الأبابيل الكثيرة، كل هذا قيل في متتابعة، وقيل جماعات فرق، يعني أرسل الله عز وجل طيرا فرق وجماعات متتابعة متتالية كثيرة لتهلك، أعظم مما تهلك الطائرات اليوم، سبحان الله، الله على كل شيء قدير. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يرسل الريح، يرسل الزلازل، يرسل الطير، يرسل الحجارة، يغرق الله أقواما، سبحان الله، بدون صواريخ وطائرات من صنع بشري، الله على كل شيء قدير. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال ابن عباس كان طيرا لها خراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب، وقال عبد العمير طير سود بحرية في أظافرها ومناقيها حجارة، الله أعلم. قال ابن الجوزي اختلفوا في صفتها، فقال ابن عباس كانت لهم خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب، وقال عكرمة كانت لها رؤوس كرؤوس السباع، وقال ابن إسحاق كانت أمثال الخطاطيف، واختلفوا في ألوانها على ثلاثة أقوال، أحدها أنها كانت خضراء قالوا عكرمة وسعيد بن جبير، والثاني كانت سوداء قاله عبيد بن عمير، والثالث بيضاء قاله قتادة. قال وكان مع كل طير ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، ترميهم بحجارة من سجيل، والسجيل يعني قوية صلبة قد طبخت بالنار. وقال ابن جوزية أيضا اختلفوا في صفتها صفة الحجار، فقال بعضهم كانت كأمثال الحمص والعدس، قال ابن عبيد بن عمير بل كان الحجر كرأس الرجل والجمل، فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك. وكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره، يقع على رأسه فيخرج من دبره. وقيل كان على كل حجر اسم الذي وقع عليه فلان بحجره فهلكوا ولم يدخلوا الحرم. وبعث الله على أبرهة داء في جسده فتساقطت أنامله وانصدع صدره قطعتين عن قلبه فهلك. ورأى أهل مكة الطيرة وقد أقبلت من ناحية البحر إلى غير ذلك. المهم أن الله ذكر في القرآن خلاصة ذلك، وأما هذه الأخبار إن ثبت بها دليل وإلا فلا يجزم بشيء منها. المهم أنها طير عظيمة وأرسلت متتابعة وقد حملت الحجارة القوية من سجيل حسبنا ما جاء في القرآن، صلعن طيرا أبابيل وجعل كدهم في تضليل، جماعات تلو جماعات متتابعة كثيرة ترميم بحجارة من سجيل كما قال الله في آية أخرى مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الله على كل شيء قدير، ولهذا لا ينبغي ليأس المؤمن مهما بلغت قوى الكفر، ولكن علينا نحن أن نكون مؤهلين لأن ينصرنا الله. النبي نصره الله بالرعب كما جاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، وذكر نصرت بالرعب مسيرة شهر ونصر بالريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. قلعت الخيامة وأكفأت القدورة وقد اجتمع الأحزاب حول المدينة للقضاء على رسول الله والصحابة، فرد الله كيدهم في نحرهم. كذلك أغرق الله فرعون وقومه ونجى موسى وقومه في آيات عجيبة. لكن متى نؤهل لهذا؟ ولا ينصرن الله من ينصره. إن قاتلنا بعقيدة، إن دعونا إلى الله بعقيدة، إن عاملنا الخلق كلهم بعقيدة وبدين، نصرنا الله ورزقنا الله وحفظنا الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف هناك دعاوى اليوم تقول لا فرق بين الناس باعتبار العقيدة، لا نحارب من أجل العقيدة، إنما من أجل الأرض. سبحان الله، ألسنا مسلمين مع أن كل أهل الأرض يحاربون من أجل العقيدة؟ فعلى ما نتخلى نحن أهل الحق عن العقيدة. كلهم تحاربون العقيدة وإن لم يظهروا ذلك، وكل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا سؤال مهم يا أخواني اكتبوه، على ما الجهاد في الإسلام؟ وما الغرض من الجهاد في الإسلام؟ الغرض من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد في الإسلام بينه الله في قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وبينه النبي في سنته أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وأرضنا ندافع عنها بأرواحنا، لكن عقيدة لله حتى لا يتمكن منها كافر فيحول بيننا وبين عبادة الله.
فأرضنا تبع، وطننا تبع وليس استقلالا وليس صدارة، إنما ديننا الصدارة، عقيدتنا الصدارة. والجهاد له ضوابط، لا تخاف حينما نقول جهاد في سبيل الله من أجل عقيدة والأرض تبع، وليس القتال من أجل أرضك حراما، بل هو جهاد الدفع وهو واجب. ولكن الجهاد أحكامه، جهاد وراء الحاكم السلطان ولي الأمر الراية. النبي قال كما عند البخاري: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، ما في قتال من وراء الإمام، ما تخافون. إذا ذكر الجهاد حصل الرعب. أما هذه الحركات التي تسمي أنفسها حركة جهادية في العالم، داعش، تنظيم القاعدة، بيت المقدس، هذه كلها حركات خارجية وليس حركات جهادية. فالجهاد يكون وراء الإمام ولو كان ظالما. ولهذا أهل السنة يقولون: ونرى الجهاد وراء أئمتنا وولاة أمورنا، والجهاد معهم ماض، سواء كانوا أبرارا أو فجارا. والأمر الثاني القدرة، إن لم يكن عندنا قدرة نقاتل كفارا فلا نقاتل، المهم أن تكون عندنا العقيدة حاضرة، المهم أن تكون عندنا العقيدة نية وقصد. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن في الصحيحين الرجل يقاتل غنيمة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قاتل لتكون كلمة الله العليا، ما قاتل من أرضه. فتذهب الفوارق باعتبار العقيدة وتبقى باعتبار أرض؟ لا. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ حينئذ ينصرنا الله، يقوينا الله، يحفظنا الله سبحانه وتعالى. مفاهيم ينبغي أن تصحح. كوني أنا ضعيف ما أستطيع أن قاتل الكفار شيء، وكوني على عقيدة شرعية شيء آخر. ولهذا حسن البنا لما قال: المعركة ليست معركة دينية. وكذلك يتتابع الإخوان على ذلك، ليست من أجل عقيدة ولا من أجل دين. كيف؟ إذن من أجل ماذا؟ إذن الصحابة الذين حملوا الإسلام إلى أقاصي المعمورة، إلى الصين شرقا وإلى الأطلس غربا، كانوا معتدين. أي أرض كانت قد سلبت منهم؟ وإنما أرادوا أن يعبدوا الأرض كلها لله. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فالله عز وجل ينصر أولياءه، ولينصرن الله من ينصره. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور. ترميم بحجارة من سجيل، حجارة صلبة قوية تهلك من تسقط على رأسه. لذا جعلهم كعصف مأكول، فجعلهم الله سبحانه وتعالى بقدرته وبالجند الذين أرسلهم كعصف مأكول. أتدرون ما العصف؟ يقول العلماء: هذا ورق الزرع الذي أكلته الدواب. الدواب لما تأكل الأوراق وكذا وتترك ذلك، يكون ماذا؟ هشا، أو كالقشر أو كالتبن. هذه العصف كعصف مأكول، كعصف مأكول. وفي معنى مأكول قال ابن جزي ثلاثة أقوال. في معنى مأكول قال ثلاثة أقوال، أحدها أن يكون أراد أنه أخذ ما فيه من الحب فأكل وبقي هو لا حب فيه، والثاني أن يكون أراد أن العصف مأكول البهائم كما يقال للحنطة، هذا المأكول ولما يؤكل، وللماء هذا المشروب ولما يشرب، يريد أنهما مما يؤكل ويشرب، ذكرهما ابن قتيبة. والثالث أن المأكول هنا الذي وقع فيه الأكال، فالمعنى جعلهم كورق الزرع الذي جف وأكل، أي وقع فيه الأكال، قاله الزجاج. المهم أنه لا شيء، ودمرهم تدميرا وجعلهم كعصف مأكول. هذا القش الذي يعرى بعد أخذ الحب وكذا ما يضر بعد ما يضرس ونحو ذلك، وقريب من هذا المعنى. هذه القصة باختصار، فإن الله سبحانه وتعالى سلط على هؤلاء الذين أرادوا الكعبة، ولكن الله عز وجل حال بينهم وبين ما يشتهون. وفي هذا العام ولد النبي على قول من الأقوال، ولهذا ابن جزي قال: واختلفوا كم كان بين مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذه القصة، اختلفوا كم كان بين مولد النبي وبين هذه القصة، على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وهو الأصح، قال وهو الأصح. قال ابن كثير: ولد في ذلك العام على أشهر الأقوال، على أشهر الأقوال. والثاني كان بينهما 23 سنة، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثالث 40 سنة، حكاه مقاتل، لكن المشروع عند المفسرين ماذا؟ أنه ولد في هذا العام عام الفيل. والله سبحانه وتعالى لن يسلط على الكعبة إلا في آخر الزمان، قيل بعدما يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق، وحينئذ يسلط الله على الكعبة، أما قبلها فلا، فالله يحفظ هذه الكعبة من أن يتسلط عليها كافر ينقضها. وكذلك أيضا من فضل الله أن مكة لن يتسلط عليها كفار يحكمونها، لأن النبي لما فتح مكة ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. قال العلماء: لأنها ستبقى دار الإسلام، ستبقى دارا للإسلام. هذا من فضل الله. إذن أمران عظيمان: الأمر الأول أن الله يحفظ مكة من أن يتسلط عليها كافر ويحكمها وتكون بلاد كفر. الثاني أن الله يحفظ الكعبة من أن يسلط عليها أحدا. قال ابن كثير معقبا على هذه الصورة: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم آنفهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال. ولسان الحال يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة البيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه وسلمه على خاتم الأنبياء. يعني كأن الله جعل حكمة ليه، الله سبحانه وتعالى، طب هذه ملحظ عظيم جدا، الله عز وجل ما صان الكعبة وأهلك أبرهة لكرامة في قريش ولكرامة في هؤلاء عبدة الأوثان، ولكن هذا كان لماذا؟ صيانة للبيت العتيق الذي سيشرفه الله ويعظمه ويوقره ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليطاف حوله. هذه ملحظ، هذا ملحظ عظيم. الله عز وجل ما أهلك أبرهة ومن معه إكراما لمن؟ لقريش، فهم وثنيون، كفار مشركون يعبدون الأحجار والأصنام، ولكن صيانة لبيت الله وتشريفا له، حيث إن النبي سيبعث ويكون هذا البيت قبلته. هذا ملحظ عظيم. إذن هذه الصورة فيها هذه الفوائد العظيمة المباركة. فما هي مقاصد هذه الصورة المباركة، صورة الفيل؟ الجواب كثيرة، ومن أعظمها أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ بيته، وأنه لا يعجزه شيء، وإنما يبتلي المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين. وقد عرفنا ما في هذه الصورة من فوائد متنوعة، منها العبرة من ذكر القصص القرآني، ومنها كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وما صفة إهلاكهم كما ذكرها الله في كتابه حينما أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وإلا فقد ذكر أهل السير هنا قصة طويلة كثيرة كبيرة يمكن أن ترجعوا إليها إن شاء الله. هذا ما تعلق بصورة الفيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة قريش مكية، وهي 4 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الزجاج رحمه الله: المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي أهلك أصحاب الفيل، لتبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. وعن مجاهد:
المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني لإيلاف قريش، يعني أن هذه الصورة مرتبطة بالتي قبلها. هذه صورة قريش. أولا، قريش من هم؟ قريش أشرف قبائل العرب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث واثل ابن الأسقع رضي الله عنه عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي مصطفى من بني هاشم، وبنو هاشم اصطفاهم الله من قريش، وقريش اصطفاه الله من كنانة، وكنانة اصطفاه الله من ولد إسماعيل. إذن قريش هي ماذا؟ أشرف قبائل العرب. فهذه الصورة صورة قريش. ومقصد هذه الصورة العظيم، ما مقصد صورة قريش؟ ما مقصد صورة قريش؟ الجواب: مقصد هذه الصورة ذكر منة الله عز وجل على قريش، من جهة أنه أطعمهم من جوع، ومن جهة أنه آمنهم من خوف. المقصد الثاني وجوب شكر هذه النعمة بعبادة رب هذا البيت، بعبادة رب هذا البيت. العنصر الثالث قال هنا رحمه الله، قال هي مكية، مكية هي أربع آيات. قال ابن الجوزي وفي ذلك قولان، هل هي مكية أو مدنية؟ فيها قولان، أحدهما مكية قاله الجمهور، والثاني مدنية قاله الضحاك وابن السائب، والأقرب أنها مكية هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. طيب، لإيلاف قريش، ما معنى اللام هنا لإيلاف قريش؟ قال ابن الجوزي في لام لإيلاف قريش ثلاثة أقوال. هذه الأقوال يا أخواني اكتبوها، هذه مسائل مهمة. أحدها أنها موصولة بما قبلها، أنها موصولة بما قبلها، ويكون المعنى فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش، لتبقى قريش. وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف، لما أهلك الله أصحاب الفيل وصدهم عن البيت ولم يمكنهم منه، ليبقى البيت وتبقى قريش مصونة في العرب محترمة فيهم لوجود البيت، وبالتالي يأمنون في رحلة الشتاء والصيف. يبقى إذن المعنى فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي من أجل أن تبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. هذا قول الفراء والجمهور، هذه اكتبوها يا أخواني فوائد مهمة. يبقى اللام هنا مرتبطة بما قبلها من آخر سورة الفيل. الثاني أنها لام التعجب، كأن المعنى اعجبوا لإيلى في قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت، قاله الأعمش والكسائي، يعني اعجبوا من إيلافهم وائتلافهم وإلفهم لرحلة الشتاء والصيف ومع ذلك تركوا عبادة رب هذا البيت فعجبوا منهم، فتكون اللام لم يتعجب. والثالث أن معناها اللام متصل بما بعدها، القول الأول متصل بما قبلها، الثالث متصل بما بعدها، والمعنى فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف رحلة الشتاء والصيف. لما من الله عليهم برحلتين فالواجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت حيث حصل لهم الأمن، فصاروا يرحلون شتاء وصيفا في أمن وأمان لوجود هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت إذا كانوا آمنين من أجل هذا البيت. فإذا عرض لهم عارض قالوا نحن أهل الحرم، حرم الله، فلا يتعرض لهم. قال الزجاج وهذا الوجه قول النحويين الذين نرتضي أقوالهم، يبقى معناه متصل ببعده. أي فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى هذا متصل مع ده. إذن القول الأول في اللام ها أنا متصل بما قبلها، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف، هذا قول الجمهور. والثاني للتعجب، أي اعجبوا من إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وأمنهم في ذلك ومع ذلك تركوا عبادة الله رب هذا البيت. الثالث أنها مرتبطة بما بعدها، أي اعبدوا رب هذا البيت من أجل أنه جمعكم وأنعم عليكم فأطعمكم من جوع وأمنكم من خوف، ومن أجل إلفكم واعتيادكم رحلة الشتاء والصيف في أمن وأمان. فإيلافهم موجب لعبادة رب هذا البيت، هذا ما جاء في معنى اللام. وإيلاف هذا من معنى جاء الجمع يعني ائتلاف، أو معناه اعتاد من ألف أي جمعت قريش بين رحلتي الشتاء والصيف، أو جمع قريش بين رحلتي الشتاء والصيف واعتيادهم على ذلك أي اعجبوا لذلك لإيلافهم اجتماعهم لإيلافهم لاعتيادهم لإلفهم يعني رحلتي الشتاء والصيف، أي أن الله من عليهم سبحانه وتعالى بهاتين الرحلتين، فكانت قريش تأتي الرحلتين شتاء وصيفا في أمن وأمان لأنهم أهل البيت وأهل الحرم، فكان العرب يقدرونهم من أجل ذلك. طب إذا كان العرب يقدرونكم من أجل البيت فاعبدوا رب هذا البيت، سبحان الله، هذا الواجب عليكم في شكر النعم، أن إذا أن الله إذا أنعم عليكم بنعمة فلتعبدوا رب هذه النعمة ولتشكروا رب هذه النعمة بعبادة الله سبحانه وتعالى. لكنهم مشركون وثنيون يأمنون ويألفون ويعتدون رحلتي الشتاء والصيف، وقد أمنهم الله فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ومع ذلك عبدوا الأصنام ولم يعبدوا رب هذا البيت. هذه صورة عظيمة، وأظن أن كل من أتى الحرم فصلى فيه إذا قرأت هذه الصورة من الإمام يشعر الإنسان بشعور خاص، والإمام يقرأ أمام الكعبة فليعبدوا رب هذا البيت. هذا البيت الذي هو في ذهنك وأنت بعيد عن الكعبة يصبح أمامك والآيات تتلى أمام ناظريك، إنما حينما يقرأ الإمام هنا عندنا فليعبدوا رب هذا البيت فإنك تستحضر البيت في ماذا؟ في ذهنك. لكن حينما تكون أمام الكعبة والبيت أمامك تراه بعينيك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أمامك. فهذا البيت الذي جعل الله القبلة وجعله الله عز وجل معظما، لكن تعظيمنا للكعبة ليس تعظيم أحجار، ولهذا أجل ما في الكعبة ما هو؟ الحجر الأسود، هذا أجل ما في الكعبة. ومع ذلك عمر رضي الله عنه لما قبله ماذا قال؟ إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فالكعبة بأحجارها لا تضر ولا تنفع، ولكن الذي ينفع ما هو يا إخواني؟ الاتباع. لذا قال عمر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالتعظيم راجع إلى ماذا؟ إلى الاتباع وليس إلى الأحجار. كيف المسلم يزن بقلبه وعقيدته الأمور. تراه يطوف حول حجر الأحجار، تراه يقبل الحجر، ومع ذلك قلبه متعلق برب هذا البيت، لا بهذا البيت في حد ذاته من جهة أحجاره، وإنما برب هذا البيت. الله قال فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا البيت. ففرق بين عبادة رب البيت وعبادة البيت، فعبادة رب البيت توحيد وعبادة البيت شرك. فإذا كانت عبادة البيت تكون شركا وهو بيت عظيم الكعبة، فكيف بعبادة القبور والأوثان والأصنام؟ وإذا كان الحجر الأسود الذي هو أعظم الأحجار لم نقبله إلا اتباعا، ولولا أن النبي قبله ما قبلناه، فكيف نقبل ما هو دونه من الأحجار نسجد لها ونعبدها ونطوف حولها؟ فطوافنا طاعة لله، نطوف والقلوب متعلقة به، نقبل الحجر والقلب متعلق بربه، نصلي خلف المقام اتباعا للنبي لا تعلقا بالمقام، فالمقام لا يعبد والكعبة لا تعبد والحجر لا يعبد. وإنما الذي يعبد رب البيت ورب المقام ورب الحجر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وليطوفوا بالبيت العتيق. عرفتم يا أخواني الفرق بين التوحيد والشرك؟ سؤال نضعه، بين الفرق بين التوحيد والشرك فيما يتعلق ب: واحد، الطواف بالكعبة، اثنان، تقبيل الحجر الأسود، ثلاثة، الصلاة خلف المقام. ما التوحيد وما الشرك حتى نعلم أن المسلم قلبه يتشكل ويمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، فيفرق بين هذه الأشياء بتفريق الشارع. لكن انظروا إلى عباد القبور، وانظروا إلى هؤلاء المشركين سبحان الله، وانظروا إلى هؤلاء الضلال العلماء، علماء السوء الذين يزينون للناس التعلق بغير الله سبحانه وتعالى بضلالات وبشبهات شيطانية، ويحاربون التوحيد في صورة حرب الوهابية. أحدهم أستمع له بالأمس يقول كده سؤال مباشر: ما معنى قول مدد يا حسين، ولذا يجوز أم لا؟ مباشرة على طول جاهز. قال الوهابية الذين لا يفهمون يلغون الوسائط، والله عز وجل ذكر الوسائط: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، يبقى في وسيطة، ممدكم بألف، يمددكم ربكم بخمسة آلاف، يبقى في وساطة. لكن الوهابية لا يفهمون، يريدون إلغاء الوسائط. ومن أولى بالغباء؟ أجب لم يجب، إنما لعب على الناس بالوسائط. والوهابية الذين لا وجود لهم إلا أنهم علماء التوحيد، فما كانوا جماعة ولا دعوا إلى جماعة، فبالزمن الماضي سب القبوريون أهل التوحيد بأنهم وهابية، وفي زمننا الآن سب أهل البدع أهل السنة بأنهم المداخلة. الوسائط من الذي ألغاها؟ الوسائط قسمان، وسائط معتبرة وهم الرسل والدعاء بين الله وبين خلق، يدلون الخلق على الخالق، وسائط. نعبدهم أو نتبعهم؟ نتبعهم ولا نعبدهم، ووسائط شركية، عبادة غير الله من أجل أن يكونوا وسطاء لنا عند الله. قال الله في كتابه عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه وسائط شركية. والسؤال بقى الذي يطرح نفسه: يا أيها الذكي، مدد يا حسين من الوسائط الشركية أو من الوسائط الشرعية؟ من الوسائط الشركية. الحسين مات، والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فادعوهم إن كنتم صادقين فليستجيب لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين. مدد يا حسين، مدد يا حسين، طلب المدد، مدد يا حسين، تطلب مددا من حسين. ما الذي عند الحسين؟ وما الفرق بين مدد يا حسين ومدد يا رب؟ أبا يفهم هذا؟ إذ تستغيثون الحسين، إذ تستغيثون الدبهي، إذ تستغيثون رسول الله، إذ تستغيثون من؟ ربكم فأمدكم. يبقى استغثتم بمن؟ بالله. طلبتم المدد من من؟ من الله أو من الحسين؟ إذ تستغيثون ربكم ها فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله هو الذي أمدنا عن طريق ما أمدنا به سبحانه وتعالى. فمدد يا حسين طلب المدد، وليس أن الله أمدنا بالحسين. لو جاء نص أن الله أمدنا بالحسين لقلنا به. فالذي يقول مدد يا حسين يطلب المدد منه، والواجب عليه أن يطلب المدد منين؟ من الله. المدد يكون من الله. فانظر كيف يتلعب هؤلاء إخواني بالناس، والناس تجلس أمام الله الله. ومن هنا، من هنا يا أخواني مسألة العذر بالجهل مسألة مهمة. تخيلوا هذه شبه ما يردها إلا أهل العلم، فكيف بالعوام لما يسمع مثل هذا يا أخوان؟ بالله عليكم كيف بالعوام لما يسمع مثل هذا يعتقد أن هذا هو الدين الحق؟ يقول لك هذه مسائل ظاهرة، ظاهرة بالنسبة لمن؟ علماء سوء يربونهم على هذا. إذن فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت وليس فليعبدوا البيت. ففرق بين عبادة رب هذا البيت وبين عبادة البيت فيما يفعل عند الكعبة. ولهذا لا يمس من أركانها إلا ما مسه النبي صلى الله عليه وسلم. الركن من الأول تمس مع التكبير إن استطعت، إن لم تستطع فلا تكبر ولا تشر، هذا الذي قبل الحجر الأسود. أما الحجر الأسود فماذا يصنع عنده؟ تقبله إن استطعت وتكبر، تقبل وتسجد عليه بجبهتك، يعني تضع الجبهة وأنت تقبل إن استطعت وتكبر، تمس بشيء وتقبله إن استطعت وتكبر، إن لم تستطع شيئا من ذلك أشر إليه مع التكبير. هذان الركنان اليمانيان لأنهما على قواعد إبراهيم. يبقى أسئلة ثلاثة. السؤال الأول: ماذا نفعل عند الركن اليماني الأول؟ الجواب: نكبر مع المسح عليه إن استطعنا، فإن لم نستطع فلا يجوز الإشارة ولا التكبير. السؤال الثاني: ما السنن التي تفعل عند الحجر الأسود؟ الجواب أربعة: تقبيل مع وضع الجبهة مع التكبير، اثنان تقبيل مع التكبير، ثلاثة أن تمسه بشيء مع التقبيل والتكبير، الرابع أن تشير إليه مع التكبير. هذه أربعة. السؤال الثالث: لماذا نمس الركنين اليمنيين ولا نمس الركنين الشاميين؟ الجواب: لأن اليمنيين على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولقد أنكر ابن عباس على معاوية تقبيله جميع الأركان. طيب السؤال الذي بعد ذلك: هل يمس المقام ويمسح مقام إبراهيم؟ الجواب: لا يجوز. السؤال الذي بعد ذلك: إذا من المشروع عند المقام؟ المشروع عنده أن نصلي خلفه ركعتي الطواف مع قراءة وتخذ مقام إبراهيم مصلى، نصلي ركعتين نقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، وهما سورة الإخلاص. إلى في رحلة الشتاء والصيف، وكانت رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. ولماذا إلى اليمن رحلة الشتاء؟ لدفئها، دفء اليمن في الشتاء. ولماذا رحلة الصيف إلى الشام؟ لبرودتها في الصيف. فما شاء الله رحلتان تتضمنان التجارة العظيمة في أمن وأمان، هؤلاء أهل الحرم ما يتعرض لهم أحد، فليعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت، رب هذا البيت البيت هنا الأفلام للعهد، رب هذا البيت المعهود المعروف عندكم الذي تعرفونه. ورب هذا البيت ما نوع الإضافة هنا؟ للتشريف، الإضافة هنا للتشريف. الذي أطعمهم من جوع وليس بأهل زرع، ولهذا الله قال: بواد غير ذي زرع، ومع ذلك عوضهم الله في هذه التجارة، وآمنهم من خوف، وقد كان أهل الجاهلية بينهم من الحروب ما بينهم، كانوا لا يأمنون على أنفسهم في التجارات، لكن هؤلاء أمنوا دون الناس، وكذلك أيضا أمنوا الاعتداء عليهم. الحرم هذا يا إخوان من دخله كان أمنا، حتى هم كان الواحد يرى قاتل أبيه في الحرم ولا يجرؤ أن يأخذ بثأر، تعظيما لماذا؟ للحرم، ومن دخله كان آمنا. نعم.
وعن مجاهد لإيلاف في قريش قال: نعمتي على قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال: إيلافهم ذلك فلا يشق عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يقول: لزومهم. وعن أبي صالح لإيلاف في قريش إيلافهم، قال: كانوا تجارا فعلم الله حبهم للشام. وعن قتادة لإيلاف في قريش قال: عادة قريش، عادتهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن زيد:
يعني اعتاد من ألف، من الألف يا العادة. نعم.
قال ابن زيد: كانت لهم رحلتان، الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن.
إذن إيلاف هذه تعود إلى يعني معنيين: الجمع الائتلاف وكذا، والإلف من الإلف والاعتياد. نعم.
فليعبدوا رب هذا البيت،
أي هذه نعمة عظيمة أن الله عز وجل جعلهم يألفون هاتين الرحلتين، من عليهم بإلفتين رحلتين، وما فيما من الخير والبركة عليهم في الدنيا. نعم.
فليعبدوا رب هذا
البيت، فذكرهم بهذه النعمة بينما غيرهم محروم منها. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبدوا رب هذا البيت، تذكير بالنعمة من أجل العبادة. نعم.
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال قتادة رحمه الله: كانوا يقولون نحن من حرمة الله فلا يعرض لهم أحد. قال ابن كثير: وقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبه ما منه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، انتهى ملخصا.
الله أكبر. هذا معنى يا أخواني بابن كثير من أعظم المعاني. يا الله، انتبهتم؟ ما الفائدة في كلام ابن كثير هذا؟ فليعبدوا رب هذا البيت. الفائدة تفسير العبادة بالتوحيد، لأن هؤلاء كانت لهم عبادة، كانوا يحجون، كانوا يعتمرون، وكانوا يطوفون. انتبههم. فليعبدوا رب هذا البيت. قد يقول قائل: هؤلاء كانوا يعبدون، أما كانوا يحجون؟ كانوا يحجون يا أخوان، وكانوا يطوفون حول البيت، فهذه عبادة، لكنها ليست عبادة قائمة على التوحيد. فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة. وهذا المعنى الذي استنبطه ابن عبد الوهاب لما قال في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، أي ليوحدون، لأن العبادة بلا توحيد ما تنفع. يعبدون مع الله غيره، والعبادة التي تقبل العبادة التي يفرض الله بها، وأن المسجد لا فلتدعو مع الله أحدا. فليوحدوا بالعبادة وحده، فليوحدوا بالعبادة وحده ولا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. هذه الفائدة الأولى في كلام ابن كثير، تفسير العبادة بماذا؟ بالتوحيد. طيب، الفائدة الثانية، اسمع بقى، فليعبدوا رب هذا البيت. الفائدة الثانية: ولهذا من استجاب لهذا الأمر، أي التوحيد، جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة. أمن الدنيا وأمن الآخرة. ومن عصاه سلبهما منه، فلا يأمن في الدنيا ولا يأمن في الآخرة. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا والآخرة. الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، هذا في الدنيا بسبب هذا البيت، فإن عبدوا ربه حصل لهم الأمن، ومن دخله كان أمنا في الدنيا، وحصل لهم الأمن في ماذا؟ في الآخرة، وهم مهتدون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. لما كانت مؤمنة جمع الله لها هذا الأمن، فكفرت بأنعم الله فأذقاه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن استجاب لهذا الأمر، وهو ماذا؟ التوحيد، جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة. فائدتان عظيمتان في تفسير دي. سؤال في الامتحان اكتبوه يا أخواني عشان نجيبه في الامتحان، ده يجي في الامتحان. اذكر تفسير ابن كثير رحمه الله في هذه الآية كما ذكر شيخ فيصل والمستفاد منها. فليعبدوا رب هذا البيت. طبعا تكتبوا تكتبوا دلوقتي عشان هيجي في الامتحان، لكن لو ما جاء في الامتحان تكتبوه ولا لا؟ اكتبوه اخواني، انقشوه في قلوبكم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا الأولى تفسير ابن كثير رحمة الله عليه العبادة هنا بالتوحيد، وذلك لأن هؤلاء إنما كانوا ماذا؟ كانت لهم عبادة، ولهذا بدأ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كتابه كشف الشبهات بذكر أن هؤلاء كانت لهم عبادات ومع ذلك ما نفعته وكانوا مشركين. لماذا ذكر ابن عبد الوهاب هذا؟ ردا على القبوريين الذين يقولون كيف تجعلوننا مشركين ولنا عبادة لله، فيرد عليهم بأن هؤلاء كانت لهم عبادة لله ومع ذلك ما قبلت. ليه؟ لأنها قامت على الشرك. والله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لحبطن عملك. الفائدة الثانية ثمرة التوحيد، وفائدة التوحيد أن الله يجمع لصاحبه بين الأمن في الدنيا والأمن في ماذا؟ في الآخرة. إذن من الفوائد العظيمة لهذه الصورة، الفائدة الأولى وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، على نعمه، وذلك بثلاثة أشياء. الأولى إضافة هذه النعمة إلى الله، وأن تعتقد ذلك بقلبك. الثانية أن تتحدث بذلك بلسانك. الثالثة أن تصرف هذه النعم في طاعة الله. الفائدة الثانية الفرق بين عبادة البيت وعبادة رب البيت، فعبادة البيت شرك وعبادة رب البيت توحيد. وصور ذلك كما ذكرنا لكم فيما يتعلق به المقام والحجر والكعبة. الفائدة بعد ذلك والمقصد العظيم توحيد الله سبحانه وتعالى سبب الأمن في الدنيا والآخرة، سبب الأمن في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من وسيم من الأخ أحمد يقول هل يصح أن نقول أن كل ألف ألم ترى في القرآن إذا كانت لأمور غيبية فهي رؤية بصيرة؟
نعم.
وإن كانت كل لأمور مشاهدة فتكون رؤية بصر وتدبر، مثل قوله ألم ترى أن الله أنزل من السماء.
نعم نعم، إذا كانت لآيات كونية أمامك فهي رؤية بصرية، تأمل وتدبر. وإذا كانت إنما لشيء لم تشهده فالمراد بذلك أنها رؤية علمية، تقول ألم ترى يعني ألم تعلم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ محمد يقول قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هل القتال هنا بالسيف فقط أم بالحجة والبيان أيضا؟
لا، القتال هنا بالسيف، لكن الجهاد حينما يذكر القتال فهو بالسيف، لكن الجهاد يكون بالحجة والبيان ويكون بالسيف والسنان. ونحن نجاهد أولئك الكفار بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، بالحجة والبيان في رد شبهاتهم وهذا لا ينقطع منه زمان، وبالسيف والسنان مع القدرة ووراء الإمام. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول هل يجوز الفصل في قراءة لإيلاف والسكت على الألف كما يفعله الأكثرون؟
هذا أسمعه من العوام، لكن ما سمعتها من مشايخ أهل الأداء والقراءات. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الكويت
لهذا بينقطع المعنى، يعني لإلاف يعني إلفهم أو، لكن لإلاف قريش أي إلفهم واعتيادهم أو جمعهم وإتلافهم. نعم إلافهم رحلة الشتاء والصيف، لكن الصغار تقريبا كانوا الناس المشايخ مشايخ الكتاتيب لأن الوصل قد يكون صعب بالنسبة لهم الصغار فيعلمونهم هكذا لإيلاف قريش إيلافهم وهكذا، أو لإيلاف. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. السؤال نورد من الكويت من الأخ أحمد، يقول هل يصح قراءة سورة قريش موصولة بسورة الفيل التي قبلها بدون قراءة البسملة على اعتبار القول الأول في اللام في لإيلاف؟
البسملة تكون في بداية كل سورة، في فرق بين لام مرتبطة بالمعنى بما قبلها، الارتباط بين الصور شيء، وأما وصل الصور بدون بسملة شيء آخر. الوارد بدون بسملة موضع واحد بين الأنفال وبين براء، هذا بدون بسملة. أما سائر الصور فإنها تكون مبتدأة بالبسملة، كل صور القرآن مبتدأ بالبسملة ليس إلا براء. ولهذا لم يكتب الصحابة هذا في مصحف عثمان رضي الله عنه، لم يكتبوا البسملة عند براء، أما سائر سور القرآن فبالبسملة. نعم هذا يعني، لكن من جهة الجواز العام ما في مشكلة لأن البسملة سنة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا آخر سؤال معنا من الأخ محمد من بيلا، يقول ما هي أهمية الحجر الأسود التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويأمر بتقبيله؟
ما هي
أهمية الحجر الأسود التي جعلت النبي يقبله ويأمر بتقبيله؟
هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية، لكن قيل لأن هذا الحجر كان من الجنة وكذا، لكن أي كان فإن الحجر لا يلتمس منه فائدة غير الاتباع، فهو ليس فيه في ذاته منفعة إلا ما كان من بركة الاتباع. طيب إذا حصل بركة الاتباع هنا أجرت على الاتباع. الأمر الثاني قيل بأنه من الجنة وقيل، لكن لا يعود إليه نفع في ذاته، ولهذا جمع عمر رضي الله عنه ما يتعلق بالحجر هذا بكلمة واحدة، اللهم إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن ما في أي منفعة أصلا، غير أني رأيت رسول الله يقبلك، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن هذا الذي تبع الإنسان، لكن فيه خلال هذا الحجر من الجنة وكان أبيض ولكن سودته خطايا بني آدم من المسي أو كذا، وقيل يشهد لمن مسه يوم القيامة، لكن الفائدة إنما تعود إلى ماذا؟ تعود إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم
السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني قال في حديث نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم.
نعم
الشيخ ابن باز رحمه الله سئل هل صحيح أن الحجر الأسود من الجنة؟ قال جاء فيه حديث جيد لا بأس به أنه نزل من الجنة كاللبن بياضا ثم سودته خطايا أهل الشرك، رواه الترمذي وجماعة ولا بأس به. وفي فتوى أخرى سئل أرجو إفادتي عن أصل الحجر الأسود، أجاب الحجر الأسود جاء في حديث لا بأس به أنه أصله من الجنة، وهذا هو المعتمد أن الله عز وجل أنزله على إبراهيم فجعله في مكانه، وقال جماعة إنه من الدنيا من جبل أبي قبيس، والصواب أنه من الجنة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، هذا هو الصواب.
تمام، هذا في ذاته لكن ليس فيه فضل التمس، ولا يأتي بفضل التمس يعني فيه لذاته، ولا يأتي بنفع ولا يدفع ضرا كما ذكر عمر رضي الله عنه، لكن هذا في ذاته، هذا في ذاته. نعم لكن السنة في تقبيله هي التي ينتفع به الإنسان كما قال عمر رضي الله عنه. نعم